أما إذا جمع بعد التحلل الأول بعد أن رمى وحلق بقي عليه الطواف جامع، نقول خفت الأحكام عليه. أولا لا يفسد الحج، الحج صحيح. ثانيا يجب عليه شاة بدل بعير. ثالثا قال يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم، لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجه حتى يأتي يطوف الإفاضة محرما بإحرام جديد، لأنه بالجماع أفسد، لم يفسد حجه ولكن أفسد الإحرام، فيذهب إلى التنعيم أو إلى مكة ويحرم من جديد حتى يطوف الإفاضة بإحرام جديد. فرقوا بين هذا والأثر المروي عن الصحابة فيها في ثبوتها، يعني تحتاج إلى تأمل في أسانيدها. والقول الثاني هو رواية الأخرى عن أحد أخذ بها أيضا بعض العلماء أن الناس معلوم، وكذلك في الصيام أيضا، لأن النساء لا حيلة فيه، وكذلك الجاهل إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، من الجاهل قد يكون مثله يجهل وقد يكون ليس كل جاهل معلوم، ولذا كان مثله يجهل هذا فلا بأس ولا يمكنه السؤال، أما إذا كان متساهل مثله يجهل فلا يعذر. هذا الصحيح. نعم والأقرب نعم أنه إذا كان جاهل مثله يجهل أو ناسي معذور، لأن النساء لا حيلة فيه، والجهل كذلك معذور عذره الله. نعم.
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة.
نعم حق الأحكام، بدل بدنة يكون شاة ولا يفسد الحج أيضا. نعم ولا يقضي، لأنه الحج صحيح ويمضي فيه. نعم لأن الحج صحيح. نعم.
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما،
يحرم من التنعيم أو من أي مكان خارج، لكن التنعيم أقرب شيء خارج الحرم، يخرج إلى عرفة التنعيم، لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد الحج، فقالوا فسد الإحرام ولا فسد الحج، فيحرم بإحرام جديد ليطوف به. نعم.
وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره.
نعم. وإن وطئ في العمرة أفسدها إذا اعتمر ثم جامع بعد أن طاف وقبل السعي فسدت العمرة، أو طاف وسعى ثم جامع قبل الحلق والتقصير فسدت العمرة، وعليه أن يكملها، وعليه شاة، وعليه قضاء تلك العمرة فاسدة. نعم.
ولا يفسد النسك
كما سبق. هذا إذا كان متعمد، الجمهور أنا مطلقة سواء متعمد أو ناسي أو جاهل، والصواب كما سبق أن الناسي معذور والجاهل لمثله يجهل. نعم.
ولا يفسد النسك بغيره.
نعم لا يفسد النسك بغير الجماع، يعني لو حلق غير الجماع من محظورات الإحرام، فلو حلق رأسه ما يفسد النسك، أو غطى رأسه، أو تطيب، أو قتل الصيد أو باشر، لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع فقط، الجماع في الفرض، وهو نغيب الحسن في الفرض قبل التحلل الأول في الحج يفسد، وكذلك في العمرة تفسد العمرة، وما عدا من محظورة الإحرام فإنه يأثم عليه الفدية إذا كان متعمد، لكن لا يفسد النسك حجا أو عمرة، حلق الرأس وتغطية الرأس، حلق الشعر وتغطية الرأس، والطيب والمخيط والمباشرة وعقد النكاح والصيد، كل هذه لا تفسد الحج ولا العمرة، لكن عليه الجزاء، عليه الجزاء وعليه الفدية. نعم. لا ما قبل التحلل ما أصل ما خسر ما. ولو قبل التحلل ايش ايه يا فاسد فاسد الحج كله يكمل، ما يحتاج احرام، يحرم ما دام فاسد، ما دام الحج فاسد ما يفيده الاحرام، بس لا يمضي وهو على حاله، يمضي يكمل فاسد، لكن في بعض الحال الاول الحج صحيح وانما فسد الاحرام، لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، لا بد من اتمامه، لكن ذهب ابن حزم الى انه يخرج منه، قال انه فاسد، والفاسد والله تعالى لا يصرف عمل المفسدين، ان الله لا يصرف عمل المفسدين، فيخرج عند ابن حزم يخرج منه اذا فاسد خلاص يذهب، يقول فاسد والله لا يصرف عمل المفسدين، لكن الجمهور يقول انه يتم يكمل. نعم لان الصحابه افتوا بهذا. نعم نعم يمتنع. نعم
الله عنه. قال والمراه كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، المرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا 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 تغطي الوجه بمخيط كالبرقع والنقاب، لكن لا أن تغطي الوجه بالخمار. وقول إحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه، بعضهم نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا مروي عن ابن عمر أو غيره. والأقرب أن إحرام المرأة أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما هو كالبدن، كما أن الإنسان يغطي بدنه بمشاة، فالمرأة تغطي وجهها بالخمار لكن لا تغطيه بالمخيط وهو البرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطي يديها بالقفازين لأنها مخيط على قدر اليدين، فوجهها ويداها لا تغطيهما بالمخيط لكن تغطيهما بغير المخيط. صحيح، يدل على حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابه على وجهه، فإذا جاوزونا كشفنا، لكن فهي تغطي بغير المخيط، تغطي الوجه واليدين بغير المخيط. نعم، إيش وإحرام المرأة؟ نعم،
عفى الله عنه. قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، وكذلك تغطية الرأس، تغطي رأسها ولها لبس المخيط، بخلاف الرجل لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه. نعم، لا ما يجلس لبس النقاب، ما يجلس النقاب، لا ولو لبس الثوب النقاب ما تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع، تخلع النقاب وتكتفي بالخمار. نعم 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 كذلك. نعم، إذا كانت مطاوعة يلزمها ما يلزم الرجل. نعم، إلى المخيط على قدر الوجه، لها النص، النص لا تقول النبي لا تقول المرأة ولا تلبس القفازي. نعم، إيش والمرأة أعد.
قال: عفى الله عنك، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، بعد
باب الفدية.
بارك سلام. سلام. نعم، ها ولأن إيش؟
قول: لأن حكم الإحرام خاص بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجب دون موجب الإحرام الثاني،
يعني المجامع. فالتحلل الأول، نعم لا شك، لما حل التحلل الأول صار جماع لا يوجب إلا الشعر، وقبله يوجب، قبل التحلل الأول يوجب بدنه، خف الحمد لا شك. نعم، إيه نعم، بعضهم ذكر في شرح الزاد قال حديث، ساق حديث، قال رسول الله إحرام الرجل في المرأة، قال ليس بصحيح، باطل مو حديث. ها إيه، على كل حال اجتهد الصواب أنه لا، أن إحرام وجهها ليس كرأس الرجل، وإنما كبدن الرجل، كما سنغطي بدنه في الثياب، فالمرأة تغطي بدنها رأسها وجهها بالخمار. نعم، ها نعم، هذا في من ساق الهدي، من ساق الهدي، من ساق الهدي نعم لا يحل حتى ينحر، وكذلك المحصن لا يحل حتى يحلق رأسه ولا تحلق رأسه، لكن غير من لم يسوق الهدي ما يتعلق بالإحلام. نعم، ها أفسده، تفسد العمرة، لا شاذ، هي شاذ تفسد العمرة يتمها عليه قضاءها. نعم نعم،
وقال الصواب أن من فعل أحضر من أحضرت إحرام ناسيا أو جهلا فليس عليه
هذا قول بعض الجمهور على أنه عليه، الجمهور يرى أنه عليه ولا يعذر، وقول الثاني أنه يعذر ناسي والجاهل والصواب، ورواية عن الإمام أحمد، قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية. نعم، النسيان لا حيلة له، الصيام إذا أكل وهو ناسي في الصيام فصومه صحيح، ومثل إذا جامع على الصحيح، يقول من أكل أو شرب فليس من صوم فإنما أطعمه الله سقاه. وكذلك الجماع بعض العلماء قال ما يعبر في الجماع ولو كان ناسيا يفسد يبطل صومه. والصوم أنه مثل الأكل, الأكل في نص من أكل أو شرب فليس من صوم فإنما أطعمه الله سقاه. لو لا الجماع أشد ما يعبر الناس فيفسد صومه. والصوم أنه لا يفسد. ومثله في الحج النسيان لا حياة. وكذلك الجاهل الذي الجاهل أكثر في جاهل يمكن أن يسأل يمكن أن يتعلم فلا يسأل هذا غير معلوم كما بيّن العلماء هذا. والثاني جاهل يريد أن يسأل لكن ما وجد أحد حاول ولا وجد أحد هذا معلوم. وثاني جاهل آخر يريد لا يريد أن يسأل لا يريد أن يسأل مطلقا هذا غير معذور حتى ولو لم يجد لأن ما عنده إرادة. فالجاهل الذي لا يريد أن يسأل هذا غير معذور. والجاهل الذي يمكن أن يتعلم غير معذور. والجاهل الذي يريد أن يسأل يمكن يريد أن يسأل ولم يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله هذا الشيء هذا معذور في هذا الحال. فتكون الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل فلا يكون معذور. الجاهل الذي لا يريد أن يسأل غير معذور. الجاهل الذي لا يمكنه أن يسأل وهو يريد أن يسأل هذا معذور. قول هذا فسر هذا الذي كنتم لا تعلمون. نعم. أما قد اطلاقات بعض أهل العلم والجاهل والناس والعامل ليس عليه شيء هذا في نظر. نعم. نعم.
أنا أعتمدت عن شيخ صالح وتنفيذ من هذه الكتب الأولى والله أني أقوف على فعلي.
إيش؟ عن شخص نيابة عن شخص؟
عن شخص صالح.
إيه خجيت عن شخص؟
نعم.
لا أحسن في ربي تقول لبيك عن فلان كان من حولك تقول لبيك حج عن فلان أو كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لبيك عن شبرمة. قال أنا شبرمة قال أخو لي أو قريب لي قال حج عن نفسي قال حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة. نعم.
إذا أقصد
العمرة إيه. نعم قالوا الآية نصت على التعمد والسنة جاءت بغير المتعمد. قال من قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء بالقتال ومن قتله غير متعمد فعليه الجزاء بالقتال ومن قتله متعمدا فعليه الجزاء بالسنة هكذا يقول. نعم.
إذا سد العمر شيخ قضية بالحال.
نعم. نعم يقضيها في ذمته. نعم. الظاهر لا حرج لا حرج في هذا لكن لو سمت امرأة هذا يمكن يمنع. ولهذا في الفتوى النهي عن تسمية ملاك لأن ملاك لغة اسم في الملك لأن هذا في تسمية الأنثى ملاك ممنوع. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى أما إذا سمى رجل ملاك فلا بأس ذكر. نعم مالك ما وش فيه بس ملاك لغة في الملك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو محمد موفق الدين رحمه الله تعالى باب الفدية وهي على ضربين أحدهما على التخيير.
الفدية ما يفتدي به الإنسان نفسه بسبب فعل محظور أو ترك واجب يفدي به الإنسان نفسه من المعصية التي وقع فيها من عذاب الله ويقدر فدية حتى تكفر عنها هذه المعصية التي ارتكبها أو إذا احتاج إلى فعل محظور يقدر فدية حتى يسقط عنه الإثم. نعم باب الفدية.
باب الفدية وهي على ضربين أحدهما على التخيير
والثاني على الترتيب. ضربين على نوعين الأول على الترتيب والثاني على التخيير والثاني على الترتيب. التخيير يعني يخير بين أشياء بين اثنين فأكثر والترتيب يكون واحد بعد واحد مثل التخيير يقول تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يستحي بين الصيام والصدقة والمسلم، والترتيب مثل كفارة اليمين طعام عشرة المساكين، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم.
عفى الله عنك. قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب. أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة آصاع من تمر لستة مساكين.
طعام ولا إطعام؟
عفى الله عنك. طعام.
إطعام.
فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد.
فدية الأذى، الأصل فدية الأذى، ثم فدية الأذى لأنه يحلق الرأس لإزالة الأذى الذي يصيب الإنسان، هذا هو الأصل. الأصل فدية الأذى، حلق الرأس، إذا كان برأسه أذى جروح يحتاج إلى مداواتها أو قابل فيحتاج إلى حلق الرأس فيحلقه لإزالة الأذى، تسمى فدية الأذى، وهذه هي الأصل في هذا. والأصل قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه هذا الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، يعني فعليه فدية إذا احتاج إلى أن يزيل الأذى ليحلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، فإن عليه فدية الأذى وهي الصيام والصدقة والنسك. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول يتساقط على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام أيديك هوام رأسك، وفي لفظ ما أرى الوجع، ما أرى الوجع بلغ بك ما أتى، ما أرى. ثم أمر يحلق رأسه ويذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، أو صوم ثلاثة أيام أو ينسك شاة أو يطعم ستة مساكين، هذه يسمى فدية الأذى. فإذا كان الإنسان إذا كان محرم، المحرم يحتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي فيه كالقمل أو به جروح يحتاج إلى حلق الشعر حتى يداوي الجروح، فله ذلك وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا حلقه من دون حاجة متعمدا رحمك الله فعليه فدية وإثم، هذه التوبة مع الفدية. أما إذا حلقه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. تكون الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه وهو محرم عالما مختارا ذاكرا محتاجا، فهذا عليه الكفارة وليس عليه. الحالة الثانية أن يحلق رأسه عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة، هذا عليه الفدية وعليه الكفارة، وعليه الكفارة وعليه الإثم، عليه التوبة والاستغفار. الأول ما عليه شيء، عليه الفدية، وهذا عليه الفدية والإثم. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه ناسيا، هذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. الحالة الخامسة أن يحلق رأسه جاهلا، فهذا أيضا لا شيء عليه. الحالة الخامسة والسادسة أن يحلق رأسه مكرها، فهذا أيضا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب أن الحلق يستوي فيه لا يعذر الناس ولا الجاهل، قالوا لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل، والصواب أن الجاهل والناس معفو عنه. نقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ولقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان واستكره عليه. فتكون هذه أحوال، إذا حلق المحرم رأسه مختارا ذاكرا عالما محتاجا عليه فدية ولا إثم، حلق رأسه مختارا عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة عليه الإثم والكفارة، حلق رأسه جاهلا ليس عليه شيء، حلق رأسه مكرها لا شيء عليه، حلق رأسه ناسيا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب يقول عليه مطلقا كفارة، لأن هذا باب الإسلام، ويقاس على وقاس العلماء على هذا على حلق الرأس لأن هي الأصل اللي ورد فيها النص الآية وفي حديث علم قاسوا عليه تقليب الأظفار والطيب وتغطية الرأس ولبس الضخيم أربعة فتكون خمسة أشياء إذا قلم غفرة أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه في الأحوال السابقة إن كان محتاج عليه الفدية وإن كان محتاج عليه إثم الفدية والناس والجاهل والمكره ليس عليه شيء والأصل فدية الأذى تكون خمسة أشياء اللي قيست عليه الأربعة بجمع الترفه في كل في ترفه حلق الشعر حلق الرأس تقليم الأظفار الطيب تغطية الرأس لبس المخيط لبس المخيط تغطية الرأس هذا خاص بالرجل دون المرأة خمسة أشياء نعم اقرأ
أحسن الله إليك قال أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار
اللبس والطيب وتقليب الأظفار وتغطية الرأس يضاف إليها هذا يعني نقص يضاف إليها التقليب نعم تكون خمسة أشياء نعم الطيب نعم الطيب صحيح الطيب فيها الحديث وكذلك تغطية الرأس الذي وقصته جاء راحلة قال لا تحملوا رأسه ولا وجهه ولا تحلطوه وفي الرجل الذي تضمخ بالطيب أيضا في العمرة عليه جبة وتضمخ بالطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ثم نزل عليه وحي فقال يا السائل قال انزع عنك الجبة واصل عنك أثر الخلق وافعل في عمرتك ما أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك نعم
فله الخيار
لكن العلماء قاصوا عليها قاصوا عليها من جهة الفدية في جمع الترفه في كل الفدية ما جاءت إلا في حلق الأذى في حلق الرأس فقاسوا عليها من جهة إيش وهو محظور يعني هذا نص في أنها من المحظورات في أنها من المحظورات بقي تقليم الأظفار مقيس ولبس المخيط فيه الحديث أيضا في حديث ابن عمر لما سأل رجل النبي ما يلبس المخيط قال يلبس القميص ولا العمامة ولا البرامج وفي هذا الحديث عمر ولا شيء مسه زعفران أو واصل أيضا هذا دليل طيب أيضا تقليم الأظفار هو اللي فيه ما أذكر فيه نص مقيس على الحلق بجمع الترفه في كل نعم
أحسن الله إليك قال
نعم هذا فيه في هذا في الحديث دخل عشر الحج قيل الحكم في هذا تشبه الحاج تشبها بالمحرم وقيل لأن الأضحية من أسباب المغفرة فأمر بأن يترك جميع أجزائه لا يمس منها شيء حتى يكون مهيئا للمغفرة نعم ها لا المحرم قيس على حلق الرأس نعم
فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة
بس تمر أو غيره تمر أو بر من قوت البلد إطعام ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع نصف الصاع كيلو نصف والصاع أربع حفنات كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط هذا الصاع بن عليه حفنتان ويفرقون بين البر وبين غيره قالوا البر يكفيه ربع الصاع حفنة واحدة والتمر وغيره لابد من نصف الصاع لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد ولما وجد في البر قال إن قرأنا الصاع نصف الصاع من هذا من السمرة يعدل صاع فأخذ الناس بقوله معاوية وصار جعلوا ربع الصاع يقابل نصف الصاع من التمر إذا كان من التمر نصف الصاع إذا كان من البر ربع صاع والصبر نصف الصاع من الجميع من البر أو التمر أو الأرز من قوة البلد نعم
أحسن الله إليك وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته
يعني جزاء الصيد إذا صاد وهو محرم عليه مثله إن كان له مثل، وهو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالضبع كبش، وقضى الصحابة بالحمامة شاف فيها شاف، والنعامة بدنة، واليربوع جفرة، والأيل والتيل والوعل، والبقر الوحش بقرة، لأنها تشبهها في نوع من الشبه. حمامة فيها شاف لأنها تشبهها في عب الماء. فما قضى به الصحابة يقال له مثل، وما لم يقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين. فإذا قتل صيدا وله مثل فإن عليه المثل، وإن شاء قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما وأطعم كل مسكين نصف صاع، أو قدرها وصام عن كل يوم عن كل مسكين يوما، هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام، قدر قيمته ثم يشترى به طعام ويضع كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن إطعام كل يوم يعني عن إطعام كل مسكين يوما. نعم.
وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشات ففيها شات،
لأن الصحابة قضوا بها. نعم.
والنعامة فيها بدنة،
النعامة قضى فيها الصحابة لأن تشبهها في الرقبة، يقول الرقبة. نعم.
ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما.
نعم. هذا إذا كان له مثل. فإذا مثلا صاد حمامة نقول له عليك شاة، هذه لها مثل لأن الصحابة قضوا بها، فأنت مخير بين أن تشتري الشاة وتذبحها وتفرقها على المساكين على سبيل الحرام، ولك الخيار بأن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع، نقول المد بر أو نصف صاع من غيره. فإذا قلنا الشاة 500 ريال تشتري 500 ريال بر أو تمر وتقسمها عصا وتعطي كل مسكين نصف صاع، فإذا قدرنا مثلا 500 ريال كم فيها من صاع مثلا، إذا قلنا نعم 20 صاع إذن يقسمها كل صاع على مسكين يطعم 40 مسكين، اشترينا بثمن وجب عليه لما صاد حمامة وجب عليه شات، وقال أنا أريد أن قومها، قومناها وجد اشترينا بها 20 صاع، فيعطى كل مسكين نصف صاع. وإذا قال أنا أريد الصيام يقول إذا كنت تريد الصيام لا تشتري طعام ولا غيره، عليك أن تصوم 40 يوم عن كل يوم مسكين، أنت بالخيار تصوم 40 يوم أو تطعم 20 صاع يعني 40 فقير كل واحد نصف صاع، أو تشتري شاة تذبحها، هذا إذا كان له مثل. وأما الذي ليس له مثل يقدر يقوم، إذا كان شيء صاد صيدا ليس له مثل لما قلت فيه الصحابة يقدر القيمة فيشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن كل طعام كل مسكين يوما. فإذا صاد صيدا ليس فيه شيء نقومه، يقوم، فإذا قوم يشترى به طعام، فإذا قوم مثلا بمئة صاع قوم مثلا بمئة ريال يشتري 100 ريال طعام، ونطعم كل يوم كل شخص نصف صاع. إذا قال أنا أريد الصيام نقول له قدرنا الآن، قدرنا إن عليك مثلا 30 صاع كل مسكين نصف صاع، إذا تصوم عن كل مسكين يوم تصوم 60 يوم، وهكذا. نعم جراد سيد بدري. نعم. لا له قيمته. نعم عليه قيمته. تفضل. نعم. ها لا ما يظن سبع. نعم. ها ايش ما افتي ما في لا في في قيمه في قيمه. نعم نعم
احسن الله اليك. الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شات فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع.
وهذا نص في القران الكريم نص الله عليه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالمتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه عليها نذبح شاة وهذا الدم قال دم الشكران بخلاف الواجب لترك الدم الواجب لترك الواجب أو فعل محظور قال دم جبران فيذبح شاة فإن كان فقيرا لا يجد صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة قبل العيد فإن فاتت صامها أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا هو الأصل وما عداه فهو مقيس عليه كما سيأتي دم لفوات الحج ودم الوطن كله مقيس عليه هنا ودم المفصر في نص. نعم
أحسن الله إليك.
هذه على الترتيب فهناك على التخيير فدية الأذى على التخيير إذا حلق رأسه يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة فلا تخيير. أما هذه التمتع فهو على الترتيب أولا ذبح الشاة ثانيا فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة الحج وسبعة إذا رجع. نعم في الحج هنا نص الله أنها في الحج قبل العيد فإن فاتت قضاها أيام صامها أيام التشريق. نعم إذا كان يستطيع إذا كان مريض ما يستطيع يضمها إلى السوء عليك المرسل. إذا كان مستطيع يجب عليه صومها في الحج لا بد تكون في الحج وهو بعد ما يتحلل من العمرة وبعد ما يحرم بالحج. إذا أحرم بالحج يصوم الثالث والسابع والثامن
الواقع أيام العيد ثلاثة أيام نفترض
اليوم
الأخير الثالث
أول الشهر متى إذا فاتت خلاص معناها يضمها مع العشر مع السبعة بعد الحج إذا بقي يوم يصوم ولو يوم ويضم البعض لكن ينبغي يلاحظ هذا يعني يلاحظ هذا لكن لو قدر أنه يعني عنده نقود ولكن ما وجد إن أمكن أن يصوم قبل ذلك صام وإلا ممكن ضمها إلى السبع. نعم
أحسن الله إليك. وفدية الجماع بدنه فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع.
نعم فدية الجماع إذا جامع وهو محرم قوة التحلل الأول عليه بدنه كما سبق وفسد الحج وعليه مضي فيه وقضاءه من العام وعليه بدنه يعني بعيد فإن لم يجد لفقره أو لم يجد البدنه صام عشرة أيام قياسا على إيش؟ قياسا على هذه التمتع قاسها عليه. نعم في الرمي والحلق والطواف مع السعي من العلم
المجامع قبل
أن يتحرك يعني فعل اثنين من المطواف فعل اثنين رمى وحلق وطاف رمى وطاف ما يفسد الحج عند العلماء ما يفسد عليه شاة والحج صحيح يحرم لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد أفسد لأنه الحج ما فسد لكن فسد الإحرام ولو ها لا إذا طاف لا هذا إذا رمى وحلق يعني. إذا رمى وحلق نعم ها
بدل مضاعفة سبع مرات بدل مضاعفة سبع مرات فيكون قياس الصيام سبع مرات
لا 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 المهم أن تكون بدل الدم يعني هكذا العلماء قصوا بدل الدم. نعم قصوا على هذه. نعم نعم هنا جاء في حديث إذا رضيتم فقد حل لكم كل شيء. لكن الجمهور يرون اثنين ثلاثة هو أحوال. نعم
أحسن الله إليك. وكذلك الحكم في دم الفوات.
نعم إذا فاته الحج كذلك إذا فات الحج يتأخر وطلع الفجر يوم العيد وهو فقد فاته الحج حلل بعمرة وعليه دم الفوات عليه الشاة فإن عجز صام 10 أيام قياسا عليه. نعم
والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
نعم والمحصر كذلك الذي منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأحصر في صلح الحديبية فإنه يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل فإن لم يجد شاة صام 10 أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على هذا التمتع. الأصل هو دم التمتع والباقي مقيس عليه. نعم نعم وين الآية؟ نعم قاسوا قالوا قاسوا إذا فقد الدم قاسوا عليه. ولهذا بعض الناس يرى أنه أن المحصر الصحابة لما أحصروا ما نقل ليس كلهم معهم شيء وكثير فقراء وهم أكثر من 400 ولا نقل أن أحد منهم صار لكن العلماء قاسوا قالوا الدم كل جميع الدماء مقيس على دم التمتع ودم التمتع فيه الصيام عند العجز وهذا مقيس عليه باب القياس قاسوا عليه النص ما فيه. نعم كذب المتوتعة هذا القياس القياس هو الأصل. نعم نعم
أحسن الله إليك. ومن كرر محظور
هناك من نازل عن القياس نعم
قال عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
نعم كرر محظور من جنس واحد غير الصيد كفارة واحدة مثلا تطير مرة ثم تطير ثم تطير 4 مرات 5 مرات هذه كفارة واحدة من جنس واحد. أو حلقة جزءا من رأسه ثم حلق الجزء الثاني ثم حلق هذا كفارة واحدة من جنس واحد. أو لبس وخلع لبس وخلع لبس وخلع كفارة إلا الصيد قتل حمامة وغزال وكذا هذا متعدد أنفس متعددة كل واحد عليه كفارة ما تتداخل الصيد ما تتداخل إذا صاد حمامة عليه الشاة صاد نعامة عليه بدنة وهكذا ولا يقال إنها تتداخل لأنها مختلفة. نعم ومن كرر محظورا
قال عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
نعم.
فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه.
إذا تطيب طيب ثم كفر أخرج أطعم عن 6 مساكين ثم تطيب مرة أخرى يجب عليه فدية ثانية لكن لو لم يكفر عن الأولى لا تداخل. أما إذا كفر تطيب ثم كفر ثم تطيب عليه كفارة ثانية عليه فدية ثانية. نعم.
وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة.
نعم إذا كان محظور من أجناس كل واحد كفارة مثل تطيب وغطى رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس المخيط هذه كفارة متعددة كل واحد له كفارة لأن أجناس 5 كفارات. نعم
أحسن الله إليك. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه.
والحلق والتقليم والوطء والصيد هذه 4 لا يعذر فيها الناس ولا الجاهل إذا حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل الصيد لا يعذر فيها إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو عامدا عليه الكفارة بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه يعذر فيها الجاهل والناس هذا المذهب. والتعليل قالوا لأن هذه فيها إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان شعر فيه إتلاف وقتل وتقليم الأظفار فيه إتلاف والصيد فيه إتلاف والوطء فيه إتلاف كيف فيه إتلاف؟ قالوا نعم فيه إتلاف لأنها لو كانت بكر لزلت البكارة أتلف البكارة مثلا ففيه فلا يعذر لا الجاهل ولا الناس ولا العام. أما ما ليس فيه إتلاف كالطيب ولبس المخيط تغطية الرأس فهذا إن كان متعمدا فعليه الفدية وإن كان جاهلا أصلا فإنه يعلم. هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا فرق بينها بينما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأنه إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب. الرواية الثانية والقول الثاني أهل العلم أنه لا فرق. حتى الصيد، الصيد المعروف عند الجمهور أن الصيد لا يعذر فيه الناسي ولا الجاهل. وأما قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، قالوا هذا فيه جزاء الصيد المتعمد بالقرآن، وثبت في السنة أيضا أن على غير المتعمد أيضا عليه الكفارة. والصواب أنه أن الناس هو الجاهل معفون عنه، ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وهو الرواية الثانية على المذهب. أما المذهب فيفرق بين ما فيه إتلاف فلا يعذر فيه الناس هو الجاهل، وما ليس فيه إتلاف فيعذر فيه الناس هو الجاهل فلا فدية عليه. نعم.
أحسن الله إليك. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه.
سائر المحظورات يعني غير ما سبق مما ليس فيه إتلاف، طيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. نعم.
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه.
نعم. كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إذا قيل عليه هدي أو عليه طعام فهو لمساكين الحرم. والمراد بمساكين الحرم من وجد في مكة من الفقراء الذين لهم أخذ الزكاة، سواء من أهل البلد أو من غيرهم، حتى ولو من الحجاج القادمين، من كان في مكة ومستحق للزكاة يعطى، إلا فدية الأذى. فدية الأذى إذا كان في الطريق وهو محرم قبل أن يصل إلى مكة واحتاج إلى حلق رأسه أو احتاج إلى تغطية رأسه لأن الوقت بارد، يغطي رأسه ويدفع الفدية في مكانه، في مكانه، لا يلزم أن ينفق يخرجها في مكة. نعم.
قال عفى الله عنك: وهدي المحصر ينحره في موضعه.
وأما هدي المحصر ينحره في موضعه، فإذا منع من دخول مكة يذبح في مكانه لأنه لا يستطيع إيصاله، إلا إذا سمح له أنه يدخل إلى مكة ويذبح في مكة فلا بأس، لكن يذبحه في مكانه ثم يتحلل. نعم. في المكان الذي أحصر فيه. نعم.
أحسن الله إليك. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
نعم. إذا قيل عليه الصيام يجزئ في مكة وفي غيرها لأنه لا ينتفع منه أحد، بخلاف الهدي والإطعام فإنه يكون في الحرم لأن المراد نفع مساكين الحرم، يكون في مكة. أما الصيام إذا اختار الصيام أو وجب على الصيام فيصوم في أي مكان، في بلده أو في الطريق، في أي مكان، لأنه لا ينتفع منه أحد. نعم. دخل مكة إيش؟ الإحرام بالنية موضوع لبس الملابس. رفض الإحرام هو إذا منع خلاص، يعني لا بد أن يذبح فيتحلل، ما يلبس حتى يتحلل حتى يذبح. نعم. لكن المقصود كانت انه لبس الملابس وهو ما فسخ النية الإحرام، ما يقال هذا خلاص ما فسخ النية، هذا عليه فدية، عليه فدية سلوب اللبس ومستمر على إحرامه. نعم. ها؟ لا عليه فدية، نعم، فدية اللبس وتغطية الرأس. نعم. هنا عرف ينبغي الإنسان أن يلتزم، عليه ينبغي أن يلتزم من الأصل، لكن إذا لبس الثياب عليه فدية. نعم. لأنه متعبد. نعم.
قال عفى الله عنك: باب دخول مكة.
بارك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة والخروج من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. ف فيستحب المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها من جهة الحجون، لأنه إذا جاء من الحجون يكون مقابل يأتي الكعبة من أمامها مقابل الباب والحجر من جهة الحجون، والذي كان في حجاج نجد سابقا من جهة السيارات قديما، ويخرج من أسفلها، وهذا باب الاستحباب، وعلاها يقال له كدا بالفتح، وأسفله يقال له كدا، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا واضمم واخرج كدا، لأن النبي دخلها من كدا وخرج من كدا، وهناك كدي أيضا يقال له كدي بالتصغير مكان آخر، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فلو دخل إن تيسر من أي جهة فلا حرج. وكذلك المسجد من باب بني شيبة ويقال له آخرا باب السلام، لأنه إذا دخل منه يكون يأتي الكعبة من أمامها مواجها لها ويقابل الحجر رحمك الله، وإن دخل من أي باب فلا حرج. نعم الأمر في هذا والسلام.
الله عنك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا.
فإذا رأى البيت
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
نعم هذا في ذكر المؤلف رحمه الله في آثار الصحابة وآثار التي يحتاج إلى في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، دعا الله رفع اليدين وكبر التكبير والدعاء، لكن الثابت أنه يقدم رجله اليمنى ويقول الذكر المشروع في كل المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، سبقا افتح لي أبواب رحمتك، يؤخذ من عدة آثار. وأما التسمية فإنه ورد في حديث منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، وهي لم تسمع منها منقطع، لكن الأدلة العامة هذا الذي في هذا الأدلة العامة تسمية عند كل أمر. نعم لا ليس لها ظاهرا ليس لها أبواب، نعم لكن الآن صار لها أبواب صار مسجد. نعم يعني المكان الذي دخل منها الجهة الذي دخل منها كان. نعم سلف إيش لا ظهر أنه مقصود لأنه يأتي الكعبة من أمامها مواجهة لها، ويكون أمامها الحجر، يبدأ بالحجر بالطواف من الحجر، يكون مقصود. نعم
أحسن الله إليك. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
نعم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتع. المعتمر هو الذي أتى بالعمرة وحده في أي وقت، يبدأ بطواف العمرة، وطواف القدوم يكفي عنه طواف العمرة في هذه الحالة، كما لو جاء وقد أقيمت الصلاة في الفريضة تحية المسجد تدخل في الفريضة، أداء الفريضة يكفي عن تحية المسجد، وكذلك طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتع وهو الذي أتى بالعمرة ويريد أن يحج من عامه يطوف للعمرة، طوافه يكون للعمرة ولا يحتاج أن يطوف قبله القدوم، ما يطوف طوافين أحدهما القدوم والثاني العمرة، يطوف طواف العمرة ويكفي عن القدوم. أما إذا كان مفردا أو قارنا، والمفرد هو الذي لبى بالحج وحده، والقارن هو الذي لبى بالعمرة والحج معا، فهذا يطوف طواف القدوم سنة وليس بواجب، أما طواف الحج طواف بالنسبة للقارن، وطواف الحج والعمرة بالنسبة للقارن هذا يأتي بعد يوم بعد العيد، يوم العيد طواف الإفاضة يكون طواف الأول سنة للقدوم. أما المعتمر طوافه فرض لأن عليه طوافين، يعني طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما المفرد والقارن ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فلهذا كان طواف الأول للقدوم. نعم نعم، تحية الكعبة الطواف، الطواف تحية الكعبة الطواف تحية المسجد ركعتين، فإذا أراد أن يطوف يكون تحية الطواف، وإذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجلس في سائر المساجد. نعم
أحسن الله إليك. فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر،
يعني فإيش فيبدأ إيش يطوف المعتمر قبله.
يقول عفى الله عنك: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا،
نعم،
أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم، يطبع هذا في طواف القدوم، أول طواف يقدمه في مكة يسن الاطباع، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن مكشوف. هذا سنة في جميع الطواف سبعة الأشواط الاطباع، وهو في أول طواف يقدم به مكة، أول طواف يقدم به مكة يسن فيه الاطباع، سواء كان طواف هذا طواف العمرة أو طواف القدوم، أول طواف يقدم به مكة يستحب للمسلم الاطباع في جميع الطواف في جميع الأشواط السبع، يكشف كتفه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذه سنة. وسنة ثانية أيضا في هذا الطواف وهو الرمل، والرمل معناه هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن الرمل لا يكون لك في الثلاث الأشواط الأولى، في الثلاث الأشواط الأولى فقط، وأما الأربعة الأخيرة فلا يرمل، يمشي مشيا. والاطباع في جميع الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاث الأولى، فهما سنتان في أول طواف يقدم به مكة لحج أو لعمرة. وما عدا الطواف الأول فلا يشرع تشرع هاتين السنتين، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع، ما في الطباع ولا رمل، إنما هذا خاص بالطواف الأول. وبعض الحجاج تجده يطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، وهذا غلط، لأن هذا مع إضاعة للسنة. تجده في عرفة مطبع كشف كف، وفي منى مطبع، وفي السعي مطبع، وفي جميع أحوال حتى يحل إحرامه، هذا من جهلهم، هذا معنى إضاعة للسنة. السنة الاطباع خاص بالشواط السبع فقط، طواف الأول، وإذا انتهى من الطواف سوى رداء ثم صلى ركعتين خلف المقام. نعم.
السلام عليكم.
يصلي وهو مطبع.
لا بأس، إذا غطى أحد الكتفين فلا بأس. يقول النبي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي اللفظ الآخر على عاتقيه. لكن ينبغي أن ينبه، بكل حال ينبغي أن ينبه أن يسوي رداءه. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. نعم، يبدأ بالحجر الأسود، أول ما يبدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود، يستلمه يعني يمسح بيده اليمنى، ويقبله بشفتيه، ويقول الله أكبر، أو يقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، هذا مستحب، الاستلام وهو المسح والتقبيل والتكبير، فلو ترك فلا حرج، لكن هذا مستحب، يستلمه ويقبله. فإن شق عليه التقبيل من الزحام استلمه بيده وقبل يده، فإن شق استلمه بعصا وقبله، فإن شق أشار إليه بيده وكبر. ويقول في ابتداء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، كل هذه مستحبات، الإسلام والتقبيل والتكبير والدعاء مستحب، لو ترك لا حرج. ولا بد للطواف، الطواف له شروط، من شروط أول النية، ينوي بقلبه أن هذا طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، لا بد من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد ينوي، فلو لم ينوي ما صح طواف. ولا يتلفظ بالنية، وما يفعل بعض الناس يتلفظ بالنية من قولهم: اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط، طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الوحي. كل هذا تلفظ، هذا بدعة ليس له أصل، وإنما النية فحلها القلب، ينوي أن هذا طواف القدوم، هذه النية لا بد منها شرط، فإن لم ينوي لم يصح الطواف. الشرط الثاني أن يكون مستور العورة، إن كان مكشوف العورة لم يصح الطواف. الشرط الثالث أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع أن يجعل البيت عن يساره، فإن جعله عن يمينه لم يصح. الشرط الخامس أن يوالي بين الأشواط 7، فإن فصلها لم يصح إلا بفصل يسير كما لو أقيمت الصلاة فريضة فإنه يصلي ثم يبلي. الشرط السادس أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لم يصح الطواف. الشرط السابع أن يستوعب الأشواط 7 كلها، فإن ترك ولو شيء يسير منها لم يصح. الشرط الثامن ألا يطوف على الشذروان، وهما فضل عن جدار الكعبة. هذه كلها شروط لا بد منها، لا يصح الطواف إلا بها، وما عدا ذلك هو السنن، إما سنن الأقوال وإما سنن الأفعال. سنن الأفعال مثل الاستلام الحجر، تقبيله والاطباع والرمل، كل هذا من السنن. وسنن الأقوال مثل التكبير، وكذلك الإشارة للحجر في كل مرة، تكبير وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفهما بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذكر في أثناء الطواف أو تلاوة الشيء من القرآن، كل هذا مستحب. المهم الإتيان بهذه الشروط 8، إذا أتى بهذه الشروط 8 صح الطواف وإلا لم يصح. فلو طاف الأشواط 7 هو ساكت ولم يتكلم صح من الأذكار مستحب، ولو لم يطبع أو لم يشر أو لم يرمل صح. نعم، المهم اللي كان بالشروط. نعم، الشروط الثامن لا يطوف على الشذر وهو مفروض عن دار الكعبة. نعم، لا إذا علم أن فيه طيب لا حتى لا يعلق بيده شيء. نعم، ها إيه
بعض الناس قد يكون معهم شاء عجل الكعبة،
لا ما يجوز، لا بد يجعل البيت عن يسار، يقول هذا شرط. إذا استدبرها يرجع في جزء الجزء الذي استدبرها، فإن لم يرجع لم يصح الطواف، ما يجوز استدبرها، لا يستدبرها، إذا استدبرها يرجع المكان الذي استدبر الكعبة. نعم، ها نعم اي نعم كذا يسكن الله اكبر كذا يشيل بيده الله وهو ماشي الله اكبر، ولا يحتاج يجلس، ما يجلس يفعل بعض الناس بعض الجهال يجلس على الخط يكبر 10 تكبيرات 20 تكبيرة ويحدث الناس يؤذي الناس فهذا من الجهل. كبر الله أكبر ماشي لا تقف. نعم
عفى الله عنك.
هذا في عمرة القضاء قال لهم أمرهم أن يرملوا إلا حجر إلى وصل الركن اليماني صار يمشون, وذلك لأن كفار قريش كانوا من جهة الحجر فإذا جاءوا إلى الركن اليماني اختفى عنهم فأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين حتى لا يشقوا على أنفسهم, وإذا تجاوزوا القصر صاروا يسرعون لأن كفار قريش قالوا يقدم عليكم محمد وصحبه قد وهنتهم حمى يثرب, فأمروا بإسراء أن يروا من أنفسهم قوة فنظروا إليهم فقالوا وهم يرمون فقالوا انظروا إليهم ينقذون نقز الغزلان. ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر, فقرت السنة في أن الرمل في جميع الأشواط ولا حتى ما بين الركنين. نعم يعيد الشرط إذا كان في الحال يعيد الشرط وإذا طال الفصل يعيد الطلاق من جديد. ها نعم يأخذ يسقط في الحال ما ها كذلك إذا أخذ في الحال مثل لو كانت الصلاة ثم انكشف العورة في الحال وأزاله إذا كان الوقت يسير فلا يضر, لكن ما يضر إذا فحش أو طال إذا كان شيء يسير ولكن طال يشبه. لكن في الحال لو أخذ في الحال ما يضر في الحال مسافة في الحال, أما لو تأخر فلا يصح. نعم على فكرة إذا طال يعيد إذا طال الفصل وهم يشوف العورة يعيد. نعم كم الله بعضهم يرى أنه يعيد من أول وبعضهم يرى أنه من مكانه لو عاد من أول حسن. نعم لا الجمهور على اشتراط الطهارة لحديث ابن عباس الطهارة لبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, هناك من يفتي الأحناف أنه يقول واجب يجبر بجمع, كذلك بعضهم يرى أنه سنة يميل إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله, لكن المعتمد الآن على أنه طواف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شرط للنبي توضأ للنبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة قال خذوا عني مناسككم قال الطواف ببيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, وإن كان الحديث ابن عباس في كلام في رفعه ووقفه. نعم إيه ها لا 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 الفتوى على أنه لا بد من الوضوء. نعم
بسم الله لك
يعيد توضأ ويعيد الطواف جديد كما لو أحدث الصلاة الطواف ببيت الصلاة لو أحدث الصلاة يعيد ولا يبني كذا الطواف مثل الصلاة. نعم
أحسن الله إليك. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره.
نعم وهذا الشرط يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. نعم
قال عفى الله عنك فيطوف سبعا. نعم. يرمل في الثلاثة الأول
سبعا هذا شرط يستوعب سبعة أشواط شرط يرمل في الثلاثة الأول هذا الرمل سنة, والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى, وإذا دار الأمر بين أن يقرب من الكعبة ويرمل أو يبعد من الكعبة ولا يرمل فأيهما يبدأ يقدم, إذا كان بعيد عن الكعبة استطاع أن يرمل وإذا قرب فاستطاع فأيهما يقدم, هل يقرب من الكعبة ويرمل ولا يرمل أو يبعد من الكعبة ويرمل ها؟ نعم
السنة.
نعم طيب وهذا يصير قريب من الكعبة وقريب من
ما يصير السنة
ها؟ نعم
إذا قرب أتى بإذن
قد يقرب ولا يتمكن من الاستلام لكن يكون قريب من الكعبة لكن ما يتمكن من الرمل ويكون بعيد في حافية المطاف يستطيع الرمل وإذا قرب ما استطاع، فأيهما يقدم؟ نعم، فهو أنه يبعد ويربط، لأن الرمل سنة تتعلق بالطواف بذات العبادة، والقرب من الكعبة سنة تتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة، قاعدة. المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على سنة تتعلق بمكان العبادة.
نعم. أحسن الله إليك.
فإذا يرمل يبعد ويرمل، أولى من كونه يقرب ويترك الرمل. نعم.
قال عفى الله عنك: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول.
يرمل. نعم.
يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر.
نعم، هذا السنة كما أمر الأصحاب في حجة الوداع. وفي عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا إلا ما بين الركنين. نعم.
ويمشي في الأربعة الأخر.
نعم.
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل.
نعم، استلمهما يعني استلم المسح بيد اليمنى وكبر، قال الله أكبر. أما التهليل فلا، ما أذكر في هذا سنة تهليل، وإنما يقول بسم الله والله أكبر، يقول يستلمه ويقول الله أكبر اللهم إيمان بك. ذكر عندك التهليل، تعلق على التهليل.
قال عفى الله عنك: لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر.
ما في تهليل، ما في تهليل، كان التهليل يعني التهليل هذا ذكر في شيء يدل على التهليل سنة التكبير. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. ها؟
ولو آخر شخص يعني قريب من الحجر خطيبة أو شيء مثل ذلك،
لا لا أنا مو مشروع، مو مشروع. يستلمه الآن هو إذا أمكن يستلمه بيده أو بعصا لا بأس. نعم. نعم. يشيل كبر يشيل والحمد لله لا يتكلم. نعم. نعم. لا لا مسواك هذه إذا كان يصل إليه بالمسواك يصل إليه بيده. نعم. الركن اليماني يستلمه ويكبر إن أمكن، وإلا ممكن فلا يكبر على الصحيح. والرواية الأخرى أنه يكبر، والصواب أنه لا يكبر إلا إذا استلمه. إن استلم الركن اليماني كبر، وإلا مستلم ما شاء وترك، هذا هو الصواب. أما الحجر فإنه يستلمه ويكبر، فإن لم يتمكن من استلامه كبر، أشار إليه وكبر، هذا خاص بالحج والصحيح. نعم. ظاهر أنه كلما حال الحجر كبر، ظاهره أنه يكبر أخذ بالعموم. نعم. نعم.
تكبير في جميع الأمور يد واحدة فقط.
نعم. كيف إذا حال الحجر كان الله
ولا يقف عند
ما يقف أحد. نعم.
أحسن الله إليك. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، مستحب هذا. نعم.
ويدعو في سائره بما أحب.
نعم، كل هذا مستحب. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم، هذا السنة إذا انتهى صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر اقتدام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قرب من المقام يقرأ: اتخذ المقام إبراهيم صلى وصلي ركعتين، يقرأ فيهما في كل ركعة بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة في الأولى وبعدها قل يا أيها الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون، والثانية يقرأ الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، هي شعار لأن الإنسان إنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله، وهو يعبد الله ولا يعبد الكعبة ولا غيرها. نعم.
أحسن الله إليك.
وإلا بيتيسر اللهم في أي مكان، في أي مكان في المسجد. نعم، ولا يتكلم لا يؤذي. نعم. نعم تسأل الركن اليمانية ها أنا في الطواف السلامات في كل مرة لكن إذا لم تمكن من استلام الركن اليمان من الزحمة لا يشير لا يكبر ولا يشير هذا صحيح قال أخاه من أهل العلم إنه يكبر لكن ليس عليه دليل نعم في خلاف الآخر يصح أن يصح الطواف لأن في خلاف هل هو مستحبتان أو واجبتان نعم
ويعود
نعم أرجو إن شاء الله لا يكون حرج إذا نسيهما نعم نعم إذا أمكن إذا كان قطع الفصل نعم. لو صلىهم في أي مكان روي عن بعض السلف سواء أو عن عمر أو غير سواها صلىها أو ابن عمر صلىها بذي قوة نعم لا ليس بصحيح هذا أما الأول كان النبي يطوف يصلي وطوف بين يديه هذا لا بأس طوف أما السترة في مكة وغيرها ما في دليل لهذا ولهذا باب ابن الخطيب قال باب السترة في مكة وغيرها وهو ابن الخطيب الصحيح قال باب السترة في مكة وغيرها ما في دليل يدل على تخصيص مكة لحدث فيها ضعيفة احنا بالغين يرون ان مكة ليس فيها ومن الأدلة على هذا حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأبطح وجعل العنزة أمامه نعم سترة وفي مكة نعم
عفو الله عنك
لكن قد يقولون خارج مكة في ذلك الوقت الأبطح خارج حدود البنيان نعم
ويعود إلى الركن فيستلمه
لكن إذا اشتد الزحام سقط الواجب إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم أدلة العامة تدل على أن العجز الواجب إذا عجز عنه سقط وهذا ليس بواجب عند الجمهور السترة ليست واجبة وإنما مستحبة وقال آخر من العلم أنها واجبة لكن الجمهور على أنها مستحبة نعم
قال عفى الله عنك ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل
هذا هو السنة إذا انتهى ركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه إن تيسر له وإلا تيسر تركه ثم يذهب إلى الصفا فيرقى على الصفا إن تيسر ويكبر الله ويحمده ويهلله يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو ويكرر هذا ثلاثا وهو رافع يديه على الصفا وعلى المروة في كل مرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف استلم الركن ثم ذهب إلى الصفا صعد الصفا ورفع يديه وكبر الله وهلله ودعا فعل هذا ثلاث مرات نعم نعم استقبل يصعد الصفا يستقبل القبلة نعم لا يكبر يرفع يديه هكذا ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثة نعم في كل مرة في كل شوط يصعد الصفا يرفع يديه ويهلل ويكبر ويدعو ثلاثة وعلى المروة كذلك سنة هذا ثلاثة يفعل هذا ثلاثة دعاء تكبير والتهليل والدعاء ثلاثة نعم وكذلك أيضا إذا قرب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما قرب من الصفا قرأ الآية قل على إيش لا يعني عند أول شوط نعم هكذا ورد عند القرب من الصفا يقرأ إن الصفا مروة من شعائر الله نعم يعني يكبر ويهلل ويدعو هذا بين ثم يكبر وهل ويدعو يكبر وهل ويدعو هذا بين ذلك صار الدعاء بينها نعم الشوط في المسعى السعي يعني من الصفا إلى المروة
يصعد إلى فوق الشيخ
أو أول الصعود هذا هو أول جبل أول ما يبدأ الارتفاع هذا أول جبل وكذلك في المروة هنا يصعد سنة وإلا نصعد فلا حرج إذا وصل إلى أصل الجبل كفى نعم الدور الثاني ما يشق عليه الدور الثاني لابد مع الطائفين لو استطاع يرجع ما استطاع مع الطائفين نعم ها إيه؟ لا مو بلازم الدائرة مو بلازم لكن مثل نعم
ربنا اعطنا في الدنيا حسنة
نعم إذا كرها حسن لا بأس
أو يشكر
إذا كبرها طيب لا بس نعم نعم الأمر في هذا واسع خير نعم 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 إذا شق عليه لا بس وإذا لم شق عليه ما في زحام صعب الدور الأول طيب أولى أنا في الأرض نعم
عفى الله عنك قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه
نعم.
فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه
نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر
نعم ينزل إلى العلم الأخضر ثم يسعى يعني يسرع سعي يسعى سعيا شديدا كان الذي تدور به إزاره من السعي يعني يسرع أشد من الرمل يسمى من العلم إلى العلم وفي جعل فيها العلم الخضر الآن الأخضر من العلم إلى العلم يسعى سعيا شديدا سنة هذا وليس بواجب وهذا خاص بالرجال أما المرأة فلا تسعى ولا تصعد الصفا والمروة لأنها عورة نعم وهذا مستحب لو ترك لحظ ولا نعم ولا ترى المرأة ما مشروع لها الرمل ولا السعي بين العالمين ولا صعود الصفا والمروة لأن عورة نعم
أحسن الله إليك قال ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا
يعني يرفع يديه ويكبر ويهل ويدعو ثلاثة نعم
قال عفى الله عنك ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه
يعني إذا وصل للعلم أسرع سعى سعيا شديدا إلى العالم الآخر نعم في كل شوط نعم
حتى يكمل سبعة أشواط
نعم.
يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة
نعم ذهابه سعيه ورجوع سعيه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة فإن انتهيت بالصفا فاعلم أنك غلطان إما نقص واحد ولا زائد واحد إذا انتهيت من السبعة بالصفا فأنت مخطئ لا بد تنتهي بالمروة نعم نعم تدعو لا بأس والدعاء مستحب والسعي له شروط من شروطها النية أيضا لا بد أن ينوي من هذا السعي العمرة أو سعي الحج فإن لم ينوي فلم يصل نقول الذي يصل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن شروطها أن يكون بعد السعي مشروع في الحج أو في العمرة بعد طواف مشروع بعد الطواف المشروع فيكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو طواف الوداع ما يكون بعد طواف التطوع بعد طواف مشروع في الحج أو في العمرة ومن شروطها أن يستوعب الأشواط السبعة من الصفا إلى المروة وما على ذلك فليس بواجب الطهارة ليست واجبة سنة بخلاف الطواف الطهارة لها واجبة والسعي مستحبة ستر العورة كذلك مستحبة فلو طافه سعه محدث أو بدأ شيء من عورة الصح السعي كذلك أيضا الصعود الصفا وصعود المروة والسعي بين العالمين والدعاء والذكر كل هذا مستحب. الموالاة بين الأشواط فيه خلاف بين العلماء، الأحوط أن يوالي بين الأشواط. نعم إيش؟ لا ليس له سعي إلا إذا لم يسعى للحج أو للعمرة. نعم لا الجمهور على أنه لا يسعى إلا بعد الطواف، هذا اللي عليه الفتوى، إن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف شرط. جاء في الحديث في الحج سعيت قبل، في حديث أسامة سعيت قبل أن أطوف، لكن الجمهور تأولوا هذا، فالأحوط المسلم لا يسعى إلا بعد الطواف، لا بد يكون بعد الطواف، ما يقدم السعي على الطواف. نعم إذا قدم نعم فيه أقول فيه قول هذا في يوم العيد، لأن خلي السماء سعيت قبل أن أطوف، قال أطوف ولا حرج، لكن الجمهور على المنع تأول هذا، ينبغي الإنسان أن يحتاط. نعم لكن إذا وقع هذا شيء آخر، إذا وقع ولم يمكن تداركه هذا قد يكون يفتى به، أما إذا لم يقع ينبغي الإنسان أن يسعى يقدم الطواف على السعي خروجا من الخلاف. نعم ها صعيت قبل. نعم وهناك من يفتم أن توسع قالوا لا حرج في هذا حتى ولو تعمد، لكن الأحوط المسلم لا يقدم السعي على الطواف. نعم نعم لأنه تابع ما يضر، تابع للطواف ما يضر، إذا أخر لا بأس، إذا أخر طواف الإفاضة وسعى بعده فلا حرج. نعم
أحسن الله إليك.
نعم بين الأشواط نعم الأحواط الوالي في خلاف في المسألة الموالاة ها لا مستحب، مستحب الموالاة مستحبة لا بأس، لو طاف اليوم وسعى غدا فلا بأس، مستحب الموالاة في خلاف العمرة فيها خلاف طواف الوداع، الجمهور على ليس لها وداع وطواف الثاني لها وداع. نعم
عفى الله عنك
نكمل خذ كمل. نعم
قال عفى الله عنك ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
نعم هكذا يقول العلماء يستحب أن يشرب ماء زمزم ويتضلع منه اقتنام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يأتي الكلام يأتي عليه الكلام عليه في الباب الذي بعده. نعم ايش فيها طواف الوداع الراجح انه ليس بواجب، لكن ينبغي الانسان ان يحافظ عليه، جمهور على انه ليس بواجب، لان النبي يقول عندما امر الحجاج لما راهم ينفرون من كل وجه قال لا ينفرن احد الا حتى يفرن اخر واحد بالبيت، انما قال هذا الحجاج. ها ركعتين ايش طواف سنة الوداع. نعم نعم يصلي ركعتين اذا طاف الوداع يصلي ركعتين ثم يصل. نعم
اذا ساعة بعد طواف هل يعتبر تقديرا على طواف الحج؟
ها
اذا ساعة
بعد الحج لا مفرد هو اذا كان مفرد أو قال لا بأس بلى، لكنه أتى به بعد طواف المشروع هو طواف القدم. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا طواف القدم ثم سعى.
فإذا كان له سعيان
لا آخر عهد طواف الوداع،
فإذا كان له سعيان صار آخر عهد
لا، طواف يطوف يسعى للعمرة ويطوف يوم العيد ويسعى للحج ويطوف الوداع عن السفر. هذا هذا اختيار شيخ الإسلام وهو رواية الإمام أحمد أن المتوتر عليه السلام، والقول الثاني أن عليه صلي واحد، والقول الثاني عليه سعيان، وهو قول الجمهور عليه الفتوى أنه متمتع عليه سعيان. نعم.
قال الإمام الموفق موفق الدين رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم.
باب صفة الحج.
قال عفى الله عنك: باب صفة الحج.
نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. باب صفة الحج. إذا كان يوم الثامن أحرم من أراد الحج من أهل مكة من منازلهم ويسن لهم يستحب لهم الاغتسال، وكذلك من كان من أحل من عمرته من المتمتعين فإنهم يحرمون من مكة في اليوم الثامن بعد طلوع الشمس سنة الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم يلبس ذكر إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يحرمون بالحج ويلبون ويخرجون إلى منى. هذا هو السنة للمحلين من المتمتعين، ولأهل مكة من أراد الحج كلهم يحرمون في اليوم الثامن ويتوجهون إلى منى. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يتوجه إلى منى أيضا ملبيا مع الناس مستصحبا لإحرامه لأنه لم يتحلل. نعم. سعد.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا
هو اليوم الثامن بالحجة، ثم يوم التروية للناس يستعدون يتأهبون بالماء وينقلون الماء إلى هناك للاستعداد، كذلك ينقل الماء إلى عرفات. نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة.
خرج إلى عرفات هذا خرج إلى منى، السنة خرج إلى منى ليس إلى عرفات. السنة خرج إلى منى في اليوم الثاني ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها تلك الليلة، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة صار إلى عرفة. حذف المؤلف حذف فصل السنة الذهاب إلى منى في اليوم الثاني، ذهب إلى منى ويبث فيها تلك الليلة، هو صلي فيها خمس صلوات هذا السنة، ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع توجه إلى عرفة. نعم.
فإذا وخرج إلى منى فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى.
خرج إلى خرج إلى عرفات عندك
عندي أهل الله عنك وخرج إلى عرفات.
نعم هذا ما كان عليه اختصر. نعم خرج إلى عرفات لكن هذا خلاف السنة. نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
نعم كل هذا اختصر سنن السنة أن يتوجهون إلى منى ثم يبيتون بها تلك الليلة، ثم إذا طلعت الشمس صاروا إلى عرفة، ثم ينزل بنمرة إن تيسر له وهي على حدود عرفة من جهة الغرب، قالها نمرة، ينزل بها إلى الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وجد قبة من شعر ضبة هناك فجلس فيها، فإذا زالت الشمس توجه إلى مصلى، كان مصلى وهو عرنة هو المكان الذي في المسجد الآن في بطن الوادي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلالا فأذن، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين يسر فيهما